بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ولهذا من وظيفة هؤلاء ومما هو ديدنهم وشأنهم أنهم يأمرون بالمعروف، والمعروف ما حكم الشرع عليه بذلك، وينهون عن المنكر، والمنكر بكل أنواعه، ويكون الإنكار بحسبه. وأعظم المنكرات على الإطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن خلال دعوتهم إلى توحيد الله، التوحيد الخالص، لأن القاعدة في هذا الباب تقول إن الأمر شيء نهي عن ضده، ويحذرون وينهون أمة النبي الكريم، أمة التوحيد، من الشرك بكل أنواعه، من الشرك بكل أنواعه، كبيره وصغيره، ظاهره وباطنه. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله هو أساس الإيمان الذي أركانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأركان العظيمة، أركان الإيمان. دعوتهم دائمة على بيانها ودعوة الناس إليها. وقولهم في وصف أهل السنة والجماعة أن ولاءهم للحق وحده فيه ربط على المنحرفين في هذا الباب، ممن جعلوا ولاءهم لغير الحق وبنوا هذا الولاء على العصبيات أو القبليات أو القوميات أو الحزبيات، من هذه الأنواع التي تفرق الأمة ولا تجمعها، لأن الأمة جمعها الله تبارك وتعالى على هذا الإيمان، جمعها على هذا الإيمان. ولهذا لما تعالت أصوات الصحابة في خلاف بينهم بين مهاجري وأنصاري، وارتفعت الأصوات، قال هذا يا للمهاجرين، وقال الثاني يا للأنصار. ولو كانت هناك نسبة مرضية من الناحية الشرعية لكانت هذه النسبة التي فيها هذا الشرف، والتي هي في الحقيقة نسبة إلى عبادة من العبادات. المهاجرون نسبة إلى الهجرة الشرعية التي أوجبها الله جل وعلا على أوليائه وأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا ويتركوا بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإن كان هذا البلد هو أشرف البلاد كلها وأحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، لكن لما كانت بلد كفر حينها أمر الله جل وعلا بالهجرة منها إلى غيرها، والناس جبلوا على حب أوطانهم، وهذا حتى في أخصهم نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج ونظر إلى مكة قال والله إنك لأحب البلاد إلي، لأحب البلاد إلى قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولكن رغم ذلك فإن الولاء للحق لا للأوطان ولا للقبيلة ولا للطائفية مهما كانت، أشرف القبائل على الإطلاق هي القبيلة التي ينتسب إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي دلت النصوص على فضلها، فضل القرشيين، لكن رغم ذلك لا يجوز أن يكون الولاء لأجل هذا أبدا، يوالي القرشي الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعادى القرشي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأن الولاء والبراء يكون على الحق وحده، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأمته في هذا الباب هذا الأصل العظيم الذي قال عنه كما جاء في الصحيح أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. الله تبارك وتعالى قال في هذه العروة واصفا إياها بأنها الوثقى، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بالعروة الوثقى التي هي الحق والتي هي كتاب الله جل وعلا والتي هي كلمة التوحيد والتي هي الكتاب والسنة، وهذه كلها من تفاسير سلف هذه الأمة لهذه الكلمة العظيمة، وكلها تصب في هذا المعنى، العروة الوثقى هي الحق الذي أنزله الحق على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في تفاسير السلف جميعا أن معنى العروة الوثقى منوط بشخص من الأشخاص وبرجل من رجال هذه الأمة مهما على قدره وارتفعت منزلته، وهذا نجده عند الفرق الضالة والطوائف المنحرفة الزائغة عن الحق، أنهم يجعلون معنى العروة الوثقى في أسماء لبعض أرباب طرقهم، كما نجد هذا عند الصوفية ونجده عند الرافضة. العروة الوثقى هي علي رضي الله تعالى عنه، وهذه تفاسير ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا ميز الله تبارك وتعالى أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أنهم يأخذون بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وهذا الأصل الثالث هو الذي ميزهم عن غيرهم من الطوائف الذين هم أهل الباطل. والباطل بكل أنواعه وبجميع طرائقه، لأن من صفته أنه يتعدد بخلاف الحق، فإنه واحد لا يتعدد. ولهذا فإن الله جل وعلا قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن هؤلاء آراؤهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم متباينة متعارضة فيما بينها. أما الحق فإنه واحد، وإن أهله يجتمعون ولا يتفرقون، وما دبت الفرقة في هذه الأمة إلا بسبب مخالفات الطوائف للحق الذي جاء عن الله تبارك وتعالى، كما وصفه ابن القيم عليه رحمة الله، وقبله الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وصفه لعلماء هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، هذه سمتهم وعلامتهم الظاهرة التي تحكم عليهم. أهل الضلال يحكمون على أنفسهم بأنفسهم بمخالفاتهم وانحرافاتهم. ولهذا كثيرا ما نسمع عند المناوئين لأهل الحق مثل هذه الكلمات: أنكم أسقطتم فلان، وأنكم أسقطتم الجماعة الفلانية والطائفة الفلانية. والحقيقة أنهم أسقطوا أنفسهم بأنفسهم لأجل مخالفاتهم واختلافهم. الحق ظاهر وبين، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. وهذا هو الحق الذي أمرنا به، والحق ما وافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، على الفهم والطريقة والمنهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا نحن في دعوتنا قد يشاركنا غيرنا ممن يدعي الدعوة إلى الكتاب والسنة والنسبة إلى السنة، الأشاعرة الذين خالفوا بمعتقدهم معتقد أصحاب رسول الله خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. خالفوهم في معتقدهم في مسائل كثيرة متعددة، خالفوهم في مسألة الإيمان، خالفوهم في مسألة الأسماء والصفات، خالفوهم في بعض مسائل الغيب المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ثم يدعوا أنهم أهل سنة وجماعة، بل ويدعوا أنهم أحق بهذا الوصف من غيرهم. وقد عقد ذلك المؤتمر المشهور في بلاد الشيشان، والذي جمعوا له كل نطيحة ومتردية من أرباب هذه الفرق وزعماء تلك النحل على تكريس هذا الوصف والتنبيه على الأمة فيه أنهم أي الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة حقيقة عندهم من الحشوية أو من المشبهة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولكن الفيصل بين هؤلاء وأولئك هو الأصل الثالث، ما كان عليه سلف هذه الأمة إذا قال الأشاعرة في الإيمان أو في مسائله بمعتقدهم، قلنا هاتوا لنا واحدا من سلف الأمة من الصحابة أو من التابعين أو من تابع التابعين قال بقولكم واعتقد معتقدهم، لا يجدون البتة. إذا قالوا في مسائل الصفات وأن الصفات لا بد من تأويلها، صفات الذات أو بعض صفات الأفعال لا بد من تأويلها، هذه عقيدتهم، ولا يرون إقرار هذه الصفات على ظاهرها كما هو معتقد سلف هذه الأمة. نقول لهم هاتوا واحدا من السلف من الصحابة قال في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى أنه ليس الاستواء المعلوم معناه في لغة القرآن، إنما الاستواء الذي تأويله وبالأحرى تحريفه هو الاستلام بمعنى إثبات نوع من أنواع الاستواء الذي يدل عليه هذا اللفظ. قالوا المقصود به الاستلام والقهر، بل زادوا وقالوا أما الاستواء الذي ظاهر معناه في اللغة العلو هذا لا يوصف به ربنا جل وعلا، لأن هذا الوصف يؤدي إلى التشبيه، لأننا إذا أثبتنا العلو أثبتنا الجهة، وإذا أثبتنا الجهة شبهنا الخالق بالمخلوق، وكما قال فيهم علماؤنا وأئمتنا أنهم فروا من التشبيه فوقعوا في شر التعظيم
وكلاهما شر. فروا من التشبيه أن يقعوا في تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن هذا قالوا ننزه ربنا جل وعلا بأن نصفه بمثل هذا الوصف، فوقعوا في شر منه ألا وهو التعطيل. الله جل وعلا يثبت لنفسه صفات وهم ينكرونها ويؤولونها، بمعنى يحرفونها. هذا صنيع أهل الباطل. أهل الحق قواعدهم في هذا الباب بينة واضحة، وأصولهم جلية لا خفاء فيها ولا لبس ولا غموض، ولله الحمد والمنة. من أصولهم هذا الأصل الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ولهذا يرجعون إلى الأصل الثالث خاصة في كل خلاف يخالفهم فيه أهل الباطل. ما هي عقيدة السلف في هذا؟ ما هو قول السلف في هذا؟ حتى في المسائل المتعلقة بالمنهج السلوكي لأهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالفين مثلا، بعضهم يرى أن من الحكمة في التعامل أن نوالي الجميع الولاء العام، يسمونه الولاء العام للإسلام، وهذا الولاء العام يدخل فيه الموافق والمخالف، يدخل فيه المستقيم والمنحرف، ولاء عام. فدام أنهم على الإسلام فلهم هذا الحق، لا يهجرون ولا يحذر منهم ولا يشمع عليهم ولا يفضحون، لأن هذا من تمام الولاء العام، هذا الذي يسميه علماؤنا بمنهج الاحتواء. كل الناس يدخلون تحت هذا الظل أو هذا السقف، وإن كانت مخالفاتهم ظاهرة وفساد منهجهم واضح جلي، يخالفون فيه سلف هذه الأمة. حاججناهم بمثل هذا، قلنا كيف كان موقف السلف لأمثال هؤلاء وإن كانوا تحت ما يعرف عند هؤلاء في الإسلام العام، هل كانوا على أصول سلف هذه الأمة وعلى عقيدتها ومنهجها؟ إن كان الجواب بنعم قلنا هؤلاء يوالون في الله، إن كان الجواب بلا خالفوا أهل السنة ولو في أصل من أصولهم، ولو في أصل من أصولهم نسبوا بسببه إلى طائفة من الطوائف أو فرقة من الفرق، ولهذا لا ينبغي لنا أن نعجب من صنيع سلفنا لما أدرجوا بعض المسائل الفرعية من المسائل الفقهية تحت مباحث أصول الاعتقاد أو أصول السنة. الإمام الطحاوي يقرر أن مسألة وأن سلف هذه الأمة وأهل السنة والجماعة يعتقدون المسح على الخفين، الذي لا يعلم هذه المسائل
والوصول ربما يستغرب أو يستنكر ما دخل المسح على الخفين في كتاب كتب الاعتقاد، بل في كتاب جمع فيه صاحبه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الجواب عنه، أن هؤلاء الذين قد يوافقون أهل الضلال والبدع في مسألة من المسائل، وإن كانت من المسائل الفرعية التي عرفت بها طائفة من الطوائف والمسح على الخفين، ينكره الروافض ولا يرون مشروعيته، وتميزوا بهذا كما تميز غيرهم في بعض المسائل الأراضية، ومن كان على منهجهم المنحرف لا يرون رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وافقوا في هذا بعض الطوائف الباطنية وخالفوا فيه أهل الحق جميعا، خالفوا أصحاب رسول الله الذي حديث رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ربما روي عن أكثر من 17 صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن منهجهم لا يقرر هذا الأصل على ما كان عليه سلف هذه الأمة أو على فهم السلف الصالح أبدا. منهجهم وإن ادعوا النسبة للكتاب والسنة على فهم زعيمهم وإمام طائفتهم هذا الأباضي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وكذا غيرهم من هذه الطوائف التي تنتسب إما لشخص من الأشخاص أو لعقيدة من العقائد أو لقبيلة من القبائل. ولهذا فإن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبين للأمة ويقرر هذا الأصل، وهو أصل عظيم، وهو أصل عظيم. ومن هذا الكلام ارتأيت أن تكون كلمتي مع إخواني على هذا الأصل المنهجي العظيم الذي لاحظنا أنه في هذه الأيام زلت أقدام الكثير ممن ينسب نفسه إلى السلفية، والسلفية بريئة منه ومن هذه الأصول الفاسدة، من هؤلاء الذين أرادوا أن يجعلوا في الأمة من ينبغي أن يكون الولاء عليه لا على الحق المبين. فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والكلام هذا المر عليكم أو على أكثركم وأكثركم من المشايخ ما شاء الله تبارك الله، قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن، الصلاة بمعنى الدعاء، بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك، مثل أسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة، الطرائق المضافة إلى أصحابها أو إلى شيوخها أو زعمائها. قال: وليس لأحد أن يعلق هذه الأمور التي لا ينبغي صرفها لغير الله تبارك وتعالى، وجعل الولاء والبراء متعلق بها، صرفها لغير الله عز وجل لأي نوع من هذه الأنواع، لأي نوع من هذه الأنواع. والذي ادعى هذا أو دعا إلى هذا أو عقد الولاء والبراء على هذا، هذا ليس من طريقة أهل السنة في شيء، وليس على المنهج السلفي في شيء. وقبل هذا الإمام قال إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما أصله من ذلك الأصل السلفي العظيم الذي ينبغي أن يحققه الناس جميعا، أن يحققه أهل الإيمان جميعا اعتقادا ومنهجا وسلوكا، وهو قوله عليه رحمة الله جل وعلا: كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. هذا الأصل الأول من هذا الكلام العظيم، كل يعني على الإطلاق، ليس هناك استثناء يدخل فيه من كان علمه فوق أهل العلم جميعا، يدخل فيه من كان فضله أرفع من الناس جميعا. كل يؤخذ من قوله ويرد، ونسب القول إليه ولم ينسبه إلى الدليل الذي استدل به عليه، لأنه فرق بين هذا وذاك. والعلماء في هذا الباب يؤصلون أصلا عظيما كذلك هو تابع لهذا الأصل، أن الحجة في قول القائل إنما في دليله لا في قوله، إنما في دليله لا في قوله. ولأن تجد أهل العلم الأثبات من العلماء الربانيين الذين يصدعون بالحق ولا يخشون بالله لومة لائم، ولا يخشون من أن يتراجعوا عن قول قالوه خالفوا فيه الحق، بل يعدون هذا من توفيق الله لهم، وأنه مما يكون سببا في رفع قدرهم ومنزلتهم عند الله. والله جل وعلا لا يزيد متواضعا لله إلا رفعة عنده، والتواضع لله بقبولك الحق والرجوع عنه والرجوع إليه، الرجوع عن الخطأ وعن الزلل وعن الباطل، والناس جميعا معرضون لهذا، كبيرهم وصغيرهم، كل الناس. أئمة الهدى الإمام الشافعي جمع له فقهان، الأول سمي بالقديم والثاني سمي بالجديد. ولهذا إذا وجدتم في بعض المصادر الفقهية قال الإمام الشافعي في القديم، يعني في ما روي عنه من مذهبه القديم، وإذا قيل في الجديد يعني ما رجع عنه، ما رجع عنه من القول القديم إلى قول الجديد، فراجع عن قوله الأول ورجع عنه. هذا ما زال الإمام الشافعي إلا رفعة. بعض الناس من ضعاف العلم والعقول يعدون أن هذا اضطرابا، ووصف بهذا كبار علماء هذا الزمان، وصف بهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قالوا الألباني مضطرب في الفتوى لأنه يقول القول استعلنا مخالفة واسم خلوق على الوجه فالقال نفسه. يقولون ويصفون الإمام، ولذا لا تستغربوا صنيع الصحابة هذه الأيام من طعنهم في الكبار وفي العلماء وفي عالم البلد، وتتبع زلاته صح أنها زلات، ولكنها زلات عند هؤلاء الأغبياء الذين نكاد نجزم أنهم لا يعقلون ولا يفهمون ولا يتأدبون. نسأل الله أن يكفي المسلمين إن شاء الله الذين يتجرؤون تلك الجرأة الكبيرة ويقعون في تلك الحماقات التي تشبه أنها ضرب من الجنون، الذي يصف الشيخ بأنه لا يصلح، حتى قال بهذا اللفظ حتى لزريفة غنم، لما يصلحش أنه يسوق ولا يوكل ولا يشرب بعيزات كما تقول انتم. نسأل الله العفو والعافية. والغريب انه الرجل تراجع، قال لك الرجل تراجع، تاب الى الله واستغفر. والمشكل انه لا يفقه حتى في التراجع ما يجب وينبغي عليه. هذا تعرض لعرض مسلم، ولا نقول لعرض إمام من أئمة المسلمين، وهذه كبيرة من الكبائر، والسلف كانوا يعدونها دليلا وعلامة على أن الواقع فيها من أهل البدع والأهواء، كما قال الرازي وغيره عليه رحمة الله، من علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة أي الطعن في واحد من هؤلاء العلماء، مثل هؤلاء المشايخ الفضلاء. الشيخ محمد بن هادي يصفه العلماء والأئمة بأنه الحافظ، بأنه الحافظ، وهو بحق حافظ عليه رحمة الله. جمعني به مجلس قبل أيام وأفادنا في مسألة من المسائل متعلقة بباب الفقه، فقال هذه المسألة دليلها، والله يا إخوان دليلها حديث في سنن أبي داود في المجلد كذا وفي الوجه كذا من الصفحة، قال أذكر جيدا أن الحديث في هذا الوجه من تلك الصفحة من ذاك المجلد من السنن. فتحنا الكتاب فكان كما قال وفقه الله لكل خير وأبعد عنه شر الأشرار. يعني حفظه ما اختلف فيه أهل هذا الشأن في هذا الزمان، ولا تزكيات المشايخ له معروفة محفوظة ولله الحمد ممن توفاهم الله جل وعلا وهم أئمة، وممن هم على قيد الحياة كالشيخ الفوزان عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره ممن هو في درجته من كبار علماء الدنيا في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وفي وقته وفي علمه، وأن يوفق أبناءنا وإخواننا لمعرفة قدر هؤلاء العلماء. وهذا أصل من الأصول يا إخوان يتميز به السلفي، لأن أكثر الناس معرفة لقدر العلم وأهله وحرصا على تحصيله ونشره هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. ولهذا دائما وأبدا تجد وصاياهم متضمنة لهذا الأمر، يوصون بطلب العلم وبمعرفة عمن يأخذون من أهله الأثبات فيه، وهوش من أنصاف المتعلمين أو من المتعالمين الذين بانت فضائحهم وظهرت عيانا للناس. الواحد فيهم لا يحسن أن يفسر آية من كتاب الله، لا يجهلها أو لا تجهلها حتى العجائز، كما قال أحد مشايخنا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال فيه ماذا؟ إثبات لصفة النزول لله تبارك وتعالى. رأيتم جهلا مثل هذا، ثم صاحبه يدعي أنه من العلماء، بل قيل فيه أنه أعلم وأفضل من الشيخ محمد. يا سبحان الله العظيم، لو قيل أفضل لقلنا لعله، وهذا غيب عند الله جل وعلا لا نعلمه، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبره. بعض الناس ربما يفتقرهم الإنسان ولا يأبه بهم وتصد في وجهه الأبواب كما جاء في الحديث الآخر، ولكنه ولي من أولياء الله، لو أقسم على الله لا أبره. ولكن الأعلم هذه لا يستسيغها أي أحد، حتى الجهال في أليكم لا يستسيغون أن يكون هذا أعلم من مثل الشيخ محمد وفقه الله جل وعلا لكل خير. كما ربما يقول بعضهم في بلدنا عن بعض المنحرفين، خاصة أنتم يعني أهل الإسلام يعرفون انحراف أمثال هؤلاء، يحضروا جنائز الأشاعرة، المهم كانوا يدرسوا في المدرسة اللي فيها الزردة، ورغم ذلك هذا الرجل يقول أحد أصلحه الله أعلم و
أكبر سنا وعلما
من مثل الشيخ القوسي حفظه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يبعد عنا هؤلاء الملبسة الذين يلبسون على الناس. قلت هذا الرجل وهذا لجهله ولعدم توفيقه، لأن هذه الأمور توفيق من الله عز وجل. رجل يشهد عليه جيرانه وأهل حيه أنه لا يشهد صلاة الفجر مع المسلم، والله يشهدون عليه بهذا. وقالوا لا يحسن إلا الأكل والنوم، الماكلة بطل كبير والنوم فقط، بدليل أن الفجر لا يقدر على القيام عليه. ويتطاول على هؤلاء الأئمة، على هؤلاء الكبار. طيب معلش، أحس بخطأه وادعى التوبة والرجوع. أمش دعا حتى هذه ربما يصدلوها أو خلوا القلوب والنيات. تاب عن هذا القول الذي فيه طعم في عرف عالم من علماء هذه الأمة. يكفي هذا أنه ينشر في التواصل مثل ما عادته في نشر شره، أن ينشر هذا. أنا تبت الشيخ فرغوس يصلح للزريبة ولغيرها، هذه توبة. هل استحل من المطعون فيه؟ هل ذهب للشيخ وقالوا يا شيخ لقد وقعت في عرضك وقلت فيك كلاما قبيحا لا ينبغي لمثلي أن يقوله في حق مسلم، فكيف بحق إمام الأئمة المسلمين؟ فإني أريد أن أستحل من هذا منك. هذا ما وقع وما أظنه يقع، وما أظنه يقع، لأن القول كتب من قبل الكبر والعجب والتعالي والتعالم عياذا بالله جل وعلا. ولا أتكلم عن الثاني الذي وصفه بالمخذول، وأنتم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قال لأخيه يا كافر، واجتمع من الحديث الشيخ ياسين بها أحدهم، إما أن يكون هذا المطعون فيه كافر فعلا والرجل صادق فيما حكم به عليه، وإما أن لا يكون كذلك فتعود عليه، تعود على القائل. نحن يقينا بقلوب مطمئنة نعتقد نحن وغيرنا من أهل بلدنا أو من جميع بلاد الإسلام أن شيخنا ليس من المخذولين أبدا، ولا من منهجه الخذلان، بل نعتقد ونحسبه والله حسيبه أنه من الموفقين. والله جل وعلا كما جعل للخذلان علامات جعل للتوفيق علامات. لا نقول هذا لا تعصبا، ولا نقوله تذلها، أن هذا شيء يشهد به الثاني والخاص. الناس جميعا حتى خصومه يشهدون له بها. إذن عاد هذا الوصف على قائله،
ولنا غرائب في ذلك تدل على الخذلان. ومن تمام خذلان أمثال هؤلاء مصاحبتهم لأخذل الناس. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والعمل بإملاءاتهم، لأنهم يملؤون، لأنهم يملون عليهم إذا كانوا يتهمون بعض إخواننا وطلبتنا أنهم يتسفرون وراء النقابات بتلك الأسماء المستعارة، فإن هؤلاء يتسترون من غير نقابات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمثل هذه الأمور الدالة على أن الواجب على المسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الكلمة المباركة العظيمة التي تدل على سعة العلم بل على رسوخه فيه، وأنه من الأئمة الأعلام وقد لقب بشيخ الإسلام وهو كذلك شيخ الإسلام والمسلمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه آثار القوم، هذه آثار مثل هذا العالم الجبل تبقى من بعده، يتناقلها الناس ويستفيدون منها ويستطيعون طريقهم بها، ولله الحمد والمنة، لأنهم إنما منطلقهم هذا الحق الذي عرفوه والتزموه وساروا عليه. فبارك الله في أعمارهم وبارك في علمهم وجهودهم، ولنا عبرة بأولئك الأئمة الذين ما عمروا طويلا إلا أنهم ملأوا الدنيا علما كالإمام النووي عليه رحمة الله، ومصنفاته الجليلة العظيمة شاهد على ذلك، كالحافظ الحكمي من المتأخرين الذي مات صغيرا إلا أنه ترك علما غزيرا، وهو ثمرة من ثمرات علماء الجنوب، علماء جيزان، الإمام عبد الله القرعاوي عليه رحمة الله جل وعلا. وهذه المدرسة هي المدرسة التي تخرج منها الكثير من علمائنا في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يبارك في أعمارهم وجهودهم. فأهل السنة والجماعة ولاؤهم لا يكون إلا للحق وحده. لأجل هذا فإنهم لا يرون التقديس في أحد من هذه الأمة، ليس هذا من منهجهم ولا هو من طريقهم أو طريقتهم. والتقديس أصبح سمة من سمات أهل البدع والأهواء، يقدسون علماءهم وأئمتهم إلى درجة أنهم يعتقدون عصمتهم، يعتقدون عصمتهم. والمقصود بالعصمة أنهم يعتقدون أن هذا الإمام لا يقع في الخبر ولا في الزلل، وأن أقواله وأحواله وأفعاله تقبل كلها ولا يرد شيء منها. أنزل هؤلاء منزلة الأنبياء، بل إن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأنبياء أنهم يعتقدون أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصلاة، من الكبائر دون الصلاة. لأجل هذا وقعوا في تلك الضلالات العظيمة، وانحرفوا ذلك الانحراف الكبير، يعتقدون في مثل قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن اليقين ليس الموت كما هو تفسير سلف هذه الأمة على رأسهم الصحابة. اليقين عندهم هو القمة في المعرفة. لأجل هذا في بعض الطرق الصوفية يعتقدون أن الإيمان يبلغ درجة، هذه الدرجة من اليقين تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف، يعني يصبح غير مكلف لا بصلاة ولا بصوم ولا بعبادة من العبادات. ولهذا الأتباع لا يستغربون إذا الأتباع الجهال الذين هم كم الدوائر، فلا يقع في كل طائفة من الطوائف حتى في الطوائف المعاصرة والجماعات الموجودة على الساحة اليوم، جماعة الإخوان يعتقدون أن في زعمائهم وإنفسهم العصمة، قال ويبتهجون هذا المنهج ويأمرون الأتباع أن يكونوا في الطاعة كالميت بين يدي السالم، كالجندي الذي يسير على قانون الجندية، وقانون الجندية يعني قانون الجندية الغير إسلامي عندهم أمر مطبق، أمر مطبق ما يجوزش تناقش أمر من الأوامر أو تعطي أمر من الأوامر كيفما كان، حتى لو قال لك القائد لا تصلي لا تصلي لا تصلي، ولست معنيا بقول الله جل وعلا كلا لا تبعه واسجد واقترب. نحن أمرنا بطاعة ولاة الأمر فينا، ولكنها طاعة مشروبة، الطاعة في المعروف، أما إذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة، بناء على الأصل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبارك وتعالى. لا نترك أمر ربنا جل وعلا لأمر غيره كائنا من كان، كائنا من كان، هؤلاء يتركون أمر الله لأمر أئمتهم وزعمائهم على أساس أن هذا الإمام يعلم أفضل مما تعلم ويدري ويعرف مصلحتك أكثر مما تعرفها أنت، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. حتى قال قائلهم من هذه الجماعة المنحرفة: صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه حسن، البنا حسن، عبر يعطي واحد حسن بصنا البنا حسن، صلى الله العفو العافية. أي ضلال أشد من هذا الضلال؟ وهل يصح هذا إلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله جل وعلا وقال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ينطق بالحق، فهو لا ينطق إلا بالحق، فداه أبي وأمي فيما هو من التشريك، مضيف هذا الغيب فيما هو من التشريك.
أما إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بأمر مما هو من أمور دنيا الناس فإننا نقول فيه ما قاله عن نفسه أنتم أعلم بأمور الدنيا. وهؤلاء قدسوا أشخاصا ليسوا بأنبياء ولا بلغوا مرتبة الأنبياء هذا المقدس، ولا يمكنهم أن يعرفوا حقيقة هذه. يقدس عرف أن هذا ولي، من أين لك هذا؟ هذا الولي شيء بينه وبين الله، بين الولي وبين ربه تبارك وتعالى. الولاية إنما يعطيها الله جل وعلا لأهلها، والله تبارك وتعالى قال في وصفهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأنبياء هؤلاء الأولياء. ولهذا السلف كانوا يحذرون من الاستطالة على أعراض العلماء لأنهم يظنون أن فيهم الولاية، أنهم قد يكونون من الأولياء، كما قال هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي. هل أقل فيه احتمال وظنا أن يكون ولي، وخاصة ممن عرف الناس أو ممن عرفنا من علمائنا الذين والله ما رأينا فيهم إلا علامات الصلاح والخير والخوف من الله جل وعلا وتقواه تبارك وتعالى، لاحظوا هذا ونشهد به شهادة حق عند الله تبارك وتعالى. هذا ليس من التألي في شيء ولا من التعصب في شيء. الصحابة لما السلف لما تربوا على أيدي هؤلاء العلماء تربوا على صفاتهم وأخلاقهم وأحوالهم مع الله وأحوالهم مع أنفسهم وأحوالهم مع عباد الله جل وعلا، تربوا تربية صحيحة متينة لا يصدر من أمثال هؤلاء الذين تربوا على أيدي هؤلاء، لا يصدر منهم مثل هذه الضلالات والانحرافات التي تدل على انحرافهم عن الحق. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا كانوا يصرحون ويقولون ما أخذنا كما قال ابن وهب في وصف إمامه وشيخه وأستاذه الإمام مالك عليه رحمة الله: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه، أكثر مما أخذوا من علمه. ولا مهم يا إخوان، هذا منهم مهم جدا، ولكن يقال في أمثال هؤلاء ما قاله العرب: ليس الخبر كالمعاين، ليس الخبر كالمعاين، وليس من شهد وشاهد كمن أخبر. الذي عايش أمثال هؤلاء ورأى فيهم علامات الخير والصلاح وسعة العلم والرسوخ فيه كمن شيخه ذلك الجهاز أو تلك الصفحات من ذلك الكتاب، شتان بين هذا وذاك، وفرق بين سارة وصغير. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وينبغي أن نعتبره. فتبع لهذا الأصل أن أهل السنة وراءهم للحق وحده فإنهم لا يقدسون أحدا، لا يقدسون إلا ما أمر الله جل وعلا بتقديسه، وهم يفرقون بين معرفة قدر بعض الناس وبين الغلو فيهم والمبالغة في معاملتهم. الله جل وعلا رفع قدر العلماء، والمؤمن مطالب بأن يرفع من قدر من رفع الله قدره، والمخالف لهذا من أشقى الناس عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويأتي السفيه ليطعن فيهم ويحط من قدرهم ومنزلتهم. رأيتم أشقى من هؤلاء؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. دليل هذه الشقاوة تلك البراءة، براءة الحبيب عليه الصلاة والسلام: ليس منا لم يرحم صغيرنا ويجد كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره وحقه، ليس منا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإننا لنا بأبنائنا وإخواننا أن يقعوا في هذا المستنقع الذي لا يغتاله إلا الأشقياء من الناس، وقد خذله الله جل وعلا منهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا إذن أصل من الأصول المنهجية، وصفة من أخص صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ولاؤهم للحق وحده لا شريك له، ممن يوالون في الله ويعادون في الله على منهج أولياء الله من سلف هذه الأمة الكرام. ربما أكثر في هذا القدر قرأت ساعة وشبه لا أشترك علي ساعة.
وكان عمرها حينئذ 13 سنة، ثم تربت في إخوانها وجدها لأمها، ولما بلغت 20 من عمرها تقدم لخطبتها شاب، ثم تم العقد عليها بعقد مدني بدون علم أبيها أو أحد من أصحابها. فما حكم هذا النكاح من تم بالعقد الشرعي وبدون علم أبيها أو أحد من أصحابها؟
أول جمهور العلماء على أن النكاح من غير إذن الولي باطل. طالما مخالفة الأحكام في هذه المسألة فإن هذا الخلاف غير معتبر، لأنه من نوع الخلاف غير السائد، وهذا صحة الأدلة ووضوحها وجلالها من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقوله من نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وبالتالي نقول أن هذا النكاح باطل، والواجب عليها أن تستأذن أباها حتى وإن كان خلاف بينها وما بينه. فإذا كان الأب اللي هو الذي يعتبر هو الولي الشرعي لها ممن يرفض نكاحها، وهذا يسمى عند الفقهاء بالعاضل، والعاضل هو منع مولي يداه من النكاح، فهذا ينتقل أو تنتقل الولاية منه إلى غيره، يعني اللي يكون في الدرجة بعده، يعني جدها أو أحد عمومتها أو أخوها أو ابنها. فإذا لم يوجد من هؤلاء أحد أو رفضوا لأجل خوفهم من أبيها، فإن الولاية تنتقل إلى السلطان أو القاضي بقول النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له. وبالتالي أنصح هذه الأخت السائلة بأن تصحح عبدها، هذا عبد باطل، وتسير على هذه الخطوات التي ذكرتها، فإن لم تجد شوف قاضي وتطرح قضيتها، فيكون القاضي هو وليها، والله أعلم.
يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، ما صحة مقولة أن العالم لا يرد عليه إلا عالم مثله، جزاكم الله خيرا.
نحن نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وليس لأحد أن يقرر حكما من الأحكام إلا بدليل شرعي، ونحن ولله الحمد لا نقلد في ديننا أحد. ويعني الواقع يدل على خلاف هذا الأمر، لأنه عندنا وثبت عندنا أنه من التلاميذ من رد على شيخه ونبهه على خطأه، وأن من التابعين من صحح للصحابي، ومن تابع التابعين من صوب التابعي، وهكذا. وما زال هذا الأمر إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا قد يصحح التلميذ على الشيخ وعلى الإمام. وربما الكثير منكم سمع هذا عن بعض المشايخ عندنا، أحيانا الشيخ ابن باز يصوبه، لكن هو المطلوب من الصغير تجاه الكبير أن يتأدب معه، يكون رده بأدب، ما هوش بتعالي وجفاء غلظة أراك الله في هذه الأمور كذا، لا ينبغي، لأن العلماء ينبغي أن يعطوا قدرهم من الاحترام والإجلال، وبهذا أمرنا. ومخالفة الإمام ليس حقا من قدره، وتخطئة الإمام ليس طعنا فيه كما يريد
الصعابقة أن يغرروا في هذه الأيام هذا المنهج الجديد، ويعني أصبر لهذا وصولا الطعم في بطانة العالم، طعم في العالم من يجلب هذه الله أعلم من جابوها من جهالاتهم، وإلا فإن الوحي نطق بخلاف هذا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال في الأنبياء أنه ما من نبي إلا كان له بطانة، بطانة تأمره بالخير وأخرى تأمره بالشر. هذا النبي المعصوم المؤيد بالوحي، فكيف بمن دون العالم؟ يا سبحان الله العظيم، بعضهم تشوف البطانة تشوف شرها يتطاير ولازم تقول أنه خير، تقول هذا خير، تسمع الجهالات تقول هذا هو العلم، فهذا كل هذه الجهالات هذا الرجل لأنه بطانة ذاك العالم، فتكون تهمة الجهالة للعالم. سمعتم بمثل هذا الضلال نسأل الله العفو والعافية. أنت شوف هذا البطانة يكذب الكذب الصريح، الدنيا كلها تشهد عليه أنه كذاب، مكالمة مسجلة اسمعها ربما من حتى غير مسلم يسمعها، قالوا يقول لك أقولها. يا سبحان ربي العظيم، كذب لأجل الحق من غير عالم من العلماء، ولأجل إفساد ذات البين بين عالم وعالم، صلى الله عليه وسلم. ونحن أباح لنا الشرع الكذب الذي هو كبيرة من الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وفي الحديث الآخر فإن الكذب فجور. ثم يستثنى منه الكذب لأجل إصلاح ذات البين، هؤلاء يكذبون لأجل إفساد ذات البين. وبين من؟ بين عالم وعالم من علماء أهل السنة. ألا يريد هؤلاء من خلال هذه القبائح والعظائم طرح هذه الدعوة بضرب شيوخها وإفساد أصولها؟ من بعد يجي هذا كذب الجاهل الجهود يقول ويقرر منفع هذا الشر الذي أصبح لا يلقب إلا به فلان الشر، صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الشر والأثم. ومثل هذا تجد له أتباع، ومثل هذا تجده إمام عند هؤلاء الأتباع ويعظمونه ويلقون عليه تلك الألقاب كما قال أتبعكم هذا المشايخ الفضلاء، واذكر لهم هذا لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. فما يقال في مثل هذا يقال في هذا الذي ليس كل ما ظهر في الناس أنه يشبه القاعدة في الشر يكون كذلك، أو يشبه الأصل يكون كذلك. إحنا الذي نعتقده والذي هو منهج سلف هذه الأمة أنه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وأن للصغير أن يرد على الكبير، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا بالأدب والإجلال الذي أمر به. هذا الطالب إزاء هذا العهد ولا غلط في ذلك. بعض الناس كان يقولوا لهم من باب المشفق، المشفق عليه يا عبد الله وش ذلك؟ تلك الكلب هو جدي نروح ناطح الجبل الشامخ. الزادات الرد على الألباني مثلا، وين يا هذا؟ مرة من المرات جاء واحد للشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، تعرفوا له؟ ها؟ تعرفوا شو؟ أنتم ما تعرفوا هذا ولا بالخير؟ أو في حوض متعرض له؟ قالوا يا شيخ دكتور، دكتور من جامعة ما أدرك ما دكتور.
أبشر شهادة
الصور. العلماء قالوا هذه من الأوصاف اللي يقولها الشيخ حماد في الدكتور في دكاترة اليوم. المهم قالوا الشيخ عندي رد كذا، جاب له رسالة. أما قال للشيخ الأسباني الله أكبر الله أكبر مثلك يا أولاد الألباني. قالوا لك بعبر لا يقدر عليه أمثالك، يعني ما قالوا هذا خلاف الأصل، قالوا من باب يعني أشفق عليه وأضيع وقت يسوك ما أرضوا هذا كذا اسمه ليش روحوا أسمى نفسه عبد المنان إذا عليه الشيخ نصيحة رب عليه
منهج ومن شر منهج هذا الرجل
أنه تبنى منهج الاحتواء الذي تكلمنا عنه وسمى ذاك المنتدى المشكور الذي وصفه الشيخ الإسلام بما يناسبه ولا أذكر هذا الوصف. سموا هذا المنتدى بالكل بمعنى الكل سلفي، السلفي والغير سلفي كلهم سلفيون، ما تسمعوش هذا الكلام على منهج الإقصاء، هذه تهمون على منهج الإقصاء، يقصون الناس هذا سلفي وهذا غير سلفي. يعني الدين غير سلفي لازم تقول انه سلفي. الشيخ شيخنا شيخ القدس قال المقال بتاعه ذاك المقال القيم في بيان حقيقه اهل السنه والجماعه، شو اسمه المقال؟ تسليط الاضواء، تسليط الاضواء اللي قام القيامه منحرفين جميعا، وبسبب المقال ظهر الماركة العزيزة من 55 55 عالم ردوا عليه بما فيهم عالمات شيخات بين ردوا عليه الله المستعان، وش جابوا بما فيهم تحكم على لما يجي عندهم وأن تذب عن أعراض عالم من العلماء إلى السنة يمعن فيه لا يليق بطالب العلم لا ينبغي له. مثلا في منطقته هنا مثلا في المنطقة الكويسي ما شاء الله إمامهم كبيرهم وشيخهم يعني لا ينبغي أن يتحرك لا ينبغي لمثله أن يسكت عن مناصرة علماء أهل السنة وهم يطعنون فيهم يطعن فيهم لا بد من مناصرتهم والدفاع عنهم في ذكر محاسنهم وجهودهم وبيان فساد منهج الطاحنين فيهم هكذا بالنسبة لي لهذا الرجل الذي يناصر هذا المنحرف الذي بان انحرافه كأنه يعادي وهذا من لازم القول من أمر بتركه وحذر من شره كالمشايخ الكبار الذين ذكرت أسماءهم كأنه يرد لا نعبد الله بالتقليد ولو أن الشيخ الفوزان تكلم في هذا الرجل بلا دليل لا ما وجب علينا أن نأخذ بقوله لأننا لا نقلد أحدا في دين الله ولكن لما جاءت الأدلة وبين حاله ومخالفاته من كتاباته ومن شبهاته هذا يصبح واجب عليه أن نأخذ بقوله لأنه قول بدليل وتجريح مفسر إذا تعارض التعديل مع الجرح المفسر لا شك ولا ريب أنه يقدم الجرح المفسر بخلاف لو طعن أو جرح عالم من العلماء في شيخ من المشايخ عالما كان أو طالب علم بغير دليل ما قبلنا قوله كائنا منكر الشيخ عبيد تكلم في الشيخ أحمد بازمون مثلا حذر منه تكلم في الشيخ أحمد وفي غيره من المشايخ الفضل من غير دليل ليس هذا بحثك من احترام الشيخ أحمد للعلماء أنه ذهب إليه وأراد أن يستفسر منه عن سبب التجريد حتى يتوب إلى الله منه ويرجع عنه وأبى الشيخ عبيد أن يستفسر وأقدم ودفع وليست مرة واحدة بل مرات وفي كل مرة نفسه نحن ملزمون أن نأخذ بهذا التسليم الذي ما فيه أدنى نفسه لما؟ نحن كنا نسلم في قضية التقديس أن من صور التقديس أنك تأخذ بالقول من غير ومش من غير معرفة من غير أن تسأل عن دليله والقاعدة عند أرباب هذا المنهج المنحرف هي اعتقد ولا تنتقد ممنوع الانتقاد ولهذا علماء الجمعية لما أنشأوا جريدة المنتقد مش المرتد
سمعوا
المجلة بهذا الاسم قصدا أصلاً بإظهار المخالفة للمنحرفين أنهم يلتقدون وأنهم ليسوا على دينهم لا ينتقدون بالحق ينتقدون الباطل به هذا المنهج الذي ينبغي هو علامة من علامات أهل الحق وأهل الصحة والجماعة وهذه تجدونها في كتب السلف تجدونها في رسالة الأسد بن فرات إلى أخيه الأسد بن موسى عليهما رحمة الله جل وعلا لما بدأ يثني بالثناء عليه قال وما أعلم من حالك من الدفاع عن أهل السنة وفضح أهل البدعة يعني كان هذا ديدنهم يفضحون أهل البدعة لأن أهل البدعة أحيانا يلبسون ويشبهون على الناس يعني الحق بالباطل حتى يخفض الأمر على الناس وأهل الحق وظيفتهم الأولى بعد الصدع بالحق بيانه وفضح المخالفين له يفضحوهم ويكشفوا عوراتهم للناس حتى يظهر للناس بعد ذلك على حقيقتهم يمشيوا الغطاء وهذا التلبيس هذا واجب في زمن من الأزمنة في هذا العصر ثم ما أظن يعني ربما الكبار في السن منكم يشهدون بها كان واحد ما يقدرش يتكلم انتقالا لمثلا الإخوان يقدرش شيء يعني ممنوع أن تقترب منه هذا في الحقيقة من الخذلان خذلان لأهل الحق حتى الله عز وجل وفق دعاة هذا المنهج السلف المبارك لفتح هؤلاء في وقت من الأوقات كانوا بعض المحسوبين علينا من السلفيين ينكرون عليه مش تجد بالمزاد تجد بالمقام يقول انت يقول يقول انت انا مريض ما نقدرش ما نجبرك وش ذلك والحمد لله يا رب العالمين على هذه المشاكل الروحية وش ذلك تدافع عن الشيخ عبيد وترد عن المخالفين انا خالف هذا اعتقادنا اعتقد انه هذا مما اوجبه الله عليه الا اعتقد هذا واللي يخطاني في هذا معلش ناخذ الرد معه يكون شجاع فقط ويكون صادق الدين النصيحه وبعدين يصير يقول الدين المعامله ابو خلقوها هي ما كان لا حديث بهذا النص ولا الحديث الدين النصيحة تنفع إخوانك عادي جدا أنا والله أفرح بالأخ من إخواني يجيني ويقول لي يا شيخ الله لك قلت كذا وكذا وهذا الله أعلم رك أنت والله يقول له جزاك الله خير ومستعين قبل وغص على نصيحته وعلى سيره لكن تروح تكذب على إخوانك تروح تلفق لهم في الصوتيات تخفض صوتية تجيب كلام منهم تروح تشرح حسابات أنا مؤخرا وقفت على حساب صفحة في الواتساب ليست لي والله الذي لا إله غيره ليست لي ولا من فضل الله علي من فضل الله علي أني أتذكر كلامي كان مسموعا أو مقروءا نعرف إذا كان هذا الكلام صحيح كتبته بيدي أو لا فاتوا للصوتية كانت نقرأ حاوت وزد كواوت لعلي
أراني خذرت شوية وأراني شيء يعني كمفيد
لعلي زين لعلي وهمس يقينا حساب ليس حساب وأجبت الزائم على هذا قلت هذا ليس حساب الحمد لله رب العالمين تأكد لنا بقرب الوسائل اللي يستعدوها الخبراء مش يخرع بكم أنا أشعر بإخوة هذا الكلام واضح يا إخوان هذا والله أعلم
آخر سؤال شيخ الكريم أحسن الله إليك وبارك الله في عمرك بضاعة الباب وحاضنا بك في مكاني إلى أبنائك وإخواني هناك أخ لنا متزوج منذ 7 سنوات ورجل ثقب الأطفال وهو هناك أخ لنا متزوج منذ 7 سنوات ولم يرزق أطفال وهو يريد أن يجري عملية التلقيح الاجتماعي وهو حكم شرعي بذلك
على كل حال أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق رسوله الصالحة ونبارك له في أهله وعلى كل حال هذا التلقيح له صورة متعددة والصورة التي أجدها العلماء وصدرت فيها الفتوى من المجمع الفقهي رابط العالم الإسلامي بجوازها هو أولا أن تكون عند الطبيب المأمون في دينه وفي مهنته والأصل هو الأصل الأول ثانيا أن يكون بين الزوجين الزوج وزوجته هذا لنخرج الحالات الأخرى لأنه الآن في بلاد الكفر وبلاد الشر والفساد هذه همس الأمور كلها عندهم معمول بها يكونوا معمول بها ما يقولوش يجوز لما يجوز لأنهم ما عندهمش الاعتبار معمول بها يعني يقدر الإنسان يسموه استئجار واحد يعني ياخذ مهنعه ويديروه في رحم امراه اخرى زوجته رحمها لا يتحمل الحمل وبعدين يبقى 9 شهور ما ادريش حد يتوافقوا على الايجار في هذا الواحد بعد 9 شهور يخرجوا يروح لزعمهم لصاحب المال الرجل وضعه المنيت يعني في بويضة المرأة هذه وفي رحمها قد يكون في بويضة زوجته ورحم امرأة وقد يكون بويضة امرأة أخرى والرحم رحمها كذلك هذه الحالة كلها غير جائزة شرعا لا يكون إلا في رحم زوجته ويعني تقريبا هي الشروط الأساسية في هذا الأمر والله أعلم فإذا كان هذا العملية يديرها في مثل هذه العبادات الموثوق بها وقد يقول بعض الكلمة معروف هذه يوجد فيها السؤال إذا كان الأطباء وشوف يعني الأطباء يعني يشوفهم إن شاء الله يعني تقول ربما هذا معكم شيء على قد الالتزام أنا مرة القريبة تسألني بنفسك وباستمرار تسأل في مسائل متعلقة بهذا النوع من الناحية الشرعية يعني شوفها ما تتصورش أن هذه عندها اهتمام بهذا النوع ولكن هذا موجود عندنا وفي بلدنا ولله الحمد والمنة ما زال الخير في أهلنا، أزال الخير في أهلنا، والخير جاي إن شاء الله، الخير جاي إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله وأن يوفقنا لما نرضي ربنا تبارك وتعالى من العلم النافع والعمل الصالح. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أخينا في وليمته أن يجمع بينه وبين أهله على الخير وأن يوفقه لمرضاته جل في علاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فلا هادي له
ومن مقتضى هذا الولاء أن يكون حبه في الله وبغضه في الله، أن يوالي أولياء الله جل وعلا، وأن يوالي عباده الصالحين كيفما كانوا، وأينما وجدوا أن يكون ولاؤه للمؤمنين عموما والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ولهذا من وظيفة هؤلاء ومما هو ديدنهم وشأنهم أنهم يأمرون بالمعروف، والمعروف ما حكم الشرع عليه بذلك، وينهون عن المنكر، والمنكر بكل أنواعه، ويكون الإنكار بحسبه. وأعظم المنكرات على الإطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن خلال دعوتهم إلى توحيد الله، التوحيد الخالص، لأن القاعدة في هذا الباب تقول إن الأمر شيء نهي عن ضده، ويحذرون وينهون أمة النبي الكريم، أمة التوحيد، من الشرك بكل أنواعه، من الشرك بكل أنواعه، كبيره وصغيره، ظاهره وباطنه. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله هو أساس الإيمان الذي أركانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأركان العظيمة، أركان الإيمان. دعوتهم قائمة على بيانها ودعوة الناس إليها، وقولهم في وصف أهل السنة والجماعة أن ولاءهم للحق وحده فيه رد على المنحرفين في هذا الباب، ممن جعلوا ولاءهم لغير الحق وبنوا هذا الولاء على العصبيات أو القبليات أو القوميات أو الحزبيات، من هذه الأنواع التي تفرق الأمة ولا تجمعها، لأن الأمة جمعها الله تبارك وتعالى على هذا الإيمان، جمعها على هذا الإيمان. ولهذا لما تعالت أصوات الصحابة في خلاف بينهم بين مهاجري وأنصاري، وارتفعت الأصوات، قال هذا يا للمهاجرين، وقال الثاني يا للأنصار. ولو كانت هناك نسبة مرضية من الناحية الشرعية لكانت هذه النسبة التي فيها هذا الشرف والتي هي في الحقيقة نسبة إلى عبادة من العبادات. المهاجرون نسبة إلى الهجرة الشرعية التي أوجبها الله جل وعلا على أوليائه وأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا ويتركوا بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإن كان هذا البلد هو أشرف البلاد كلها وأحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، لكن لما كانت بلد كفر حينها أمر الله جل وعلا بالهجرة منها إلى غيرها، والناس جبلوا على حب أوطانهم، وهذا حتى في أخصهم نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج ونظر إلى مكة قال والله إنك لأحب البلاد إلي، لأحب البلاد إلى قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولكن رغم ذلك فإن الولاء للحق لا للأوطان ولا للقبيلة ولا للطائفية مهما كانت، أشرف القبائل على الإطلاق هي القبيلة التي ينتسب إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي دلت النصوص على فضلها، فضل القرشيين. لكن رغم ذلك لا يجوز أن يكون الولاء لأجل هذا أبدا. يوالي القرشي الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعادى القرشي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لأن الولاء والبراء يكون على الحق وحده. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأمته في هذا الباب هذا الأصل العظيم الذي قال عنه كما جاء في الصحيح أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. الله تبارك وتعالى قال في هذه العروة واصفا إياها بأنها الوثقى، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بالعروة الوثقى التي هي الحق والتي هي كتاب الله جل وعلا والتي هي كلمة التوحيد والتي هي الكتاب والسنة، وهذه كلها من تفاسير سلف هذه الأمة لهذه الكلمة العظيمة، وكلها تصب في هذا المعنى. العروة الوثقى هي الحق الذي أنزله الحق على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في تفاسير السلف جميعا أن معنى العروة الوثقى منوط بشخص من الأشخاص وبرجل من رجال هذه الأمة، مهما على قدره وارتفعت منزلته. وهذا نجده عند الفرق الضالة والطوائف المنحرفة الزائغة عن الحق، أنهم يجعلون معنى العروة الوثقى في أسماء لبعض أرباب طرقهم، كما نجد هذا عند الصوفية، ونجده عند الرافضة. العروة الوثقى هي علي رضي الله تعالى عنه، وهذه تفاسير ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا ميز الله تبارك وتعالى أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أنهم يأخذون بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وهذا الأصل الثالث هو الذي ميزهم عن غيرهم من الطوائف الذين هم أهل الباطل. والباطل بكل أنواعه وبجميع طرائقه، لأن من سمته أنه يتعدد، بخلاف الحق فإنه واحد لا يتعدد. ولهذا فإن الله جل وعلا قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن هؤلاء آراؤهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم متباينة متعارضة فيما بينها. أما الحق فإنه واحد، وإن أهله يجتمعون ولا يتفرقون، وما دبت الفرقة في هذه الأمة إلا بسبب مخالفات الطوائف للحق الذي جاء عن الله تبارك وتعالى، كما وصفه ابن القيم عليه رحمة الله، وقبله الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وصفه لعلماء هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، هذه سمتهم وعلامتهم الظاهرة التي تحكم عليهم. أهل الضلال يحكمون على أنفسهم بأنفسهم بمخالفاتهم وانحرافاتهم. ولهذا كثيرا ما نسمع عند المناوئين لأهل الحق مثل هذه الكلمات: أنكم أسقطتم فلان، وأنكم أسقطتم الجماعة الفلانية والطائفة الفلانية. والحقيقة أنهم أسقطوا أنفسهم بأنفسهم لأجل مخالفاتهم، و واختلافها. الحق ظاهر وبين، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقذ في الأرض. وهذا هو الحق الذي أمرنا به، والحق ما وافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على الفهم والطريقة والمنهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا نحن في دعوتنا قد يشاركنا غيرنا ممن يدعي الدعوة إلى الكتاب والسنة والنسبة إلى السنة، الأشاعرة الذين خالفوا بمعتقدهم معتقد أصحاب رسول الله. خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام خالفوهم في معتقدهم في مسائل كثيرة متعددة، خالفوهم في مسألة الإيمان، خالفوهم في مسألة الأسماء والصفات، خالفوهم في بعض مسائل الغيب المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ثم يدعوا أنهم أهل سنة وجماعة، بل ويدعوا أنهم أحق بهذا الوصف من غيرهم. وقد عقد ذلك المؤتمر المشهور في بلاد الشيشان، والذي جمعوا له كل نطيحة ومتردية من أرباب هذه الفرق وزعماء تلك النحل على تكريس هذا الوصف والتلبيس على الأمة فيه أنهم أي الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة حقيقة عندهم من الحشوية أو من المشبهة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولكن الفيصل بين هؤلاء وأولئك هو الأمر الثالث، ما كان عليه سلف هذه الأمة. إذا قال الأشاعرة في الإيمان أو في مسائله بمعتقدهم، قلنا هاتوا لنا واحدا من سلف الأمة من الصحابة أو من التابعين أو من تابع التابعين قال بقولكم واعتقد معتقدهم، لا يجدون المتى. إذا قالوا في مسائل الصفات وأن الصفات لا بد من تأويلها، صفات الذات أو بعض صفات الأفعال لا بد من تأويلها، هذه عقيدتهم. ولا يرون إقرار هذه الصفات على ظاهرها كما هو معتقد سلف هذه الأمة. نقول لهم هاتوا واحدا من السلف من الصحابة قال في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى أنه ليس الاستواء المعلوم معناه في لغة القرآن، إنما الاستواء الذي تأويله وبالأحرى تحريفه هو الاستيلاء بمعنى إثبات نوع من أنواع الاستواء الذي يدل عليه هذا اللفظ. قالوا المقصود به الاستيلاء والقهر،
بل زادوا وقالوا أما الاستواء الذي ظاهر معناه في اللغة العلو هذا لا يوصف به ربنا جل وعلا، لأن هذا الوصف يؤدي إلى التشبيه، لأننا إذا أثبتنا العلو أثبتنا الجهة، وإذا أثبتنا الجهة شبهنا الخالق بالمخلوق، وكما قال فيهم علماؤنا وأئمتنا أنهم صروا من التشبيه فوقعوا في شر التعظيم، وكلاهما شر، صروا من التشبيه أن يقعوا في تشبيه الخالق للمخلوق، لأن بهذا قالوا ننزه ربنا جل وعلا بأن نصفه بمثل هذا الوصف، فوقعوا في شر منه ألا وهو التعطيل. الله جل وعلا يثبت لنفسه صفات وهم ينكرونها ويؤولونها بمعنى يحرفونها، هذا صنيع أهل الباطل. أهل الحق قواعدهم في هذا الباب بينة واضحة، وأصولهم جلية لا خفاء فيها ولا لبس ولا غموض، ولله الحمد والمنة. من أصولهم هذا الأصل الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ولهذا يرجعون إلى الأصل الثالث خاصة في كل خلاف يخالفهم فيه أهل الباطل. ما هي عقيدة السلف في هذا؟ ما هو قول السلف في هذا؟ حتى في المسائل المتعلقة بالمنهج السلوكي لأهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالفين مثلا، بعضهم يرى أن من الحكمة في التعامل أن نوالي الجميع، الولاء العام يسمونه الولاء العام للإسلام، وهذا الولاء العام يدخل فيه الموافق والمخالف، يدخل فيه المستقيم والمنحرف، ولاء عام. فدام أنهم على الإسلام فلهم هذا الحق، لا يهجرون ولا يحبر منهم ولا يشنع عليهم ولا يفضحون، لأن هذا من تمام الولاء العام، هذا الذي يسميه علماؤنا بمنهج الاحتواء. كل الناس يدخلون تحت هذا الظل أو هذا السقف، وإن كانت مخالفاتهم ظاهرة وفساد منهجهم واضح جلي يخالفون فيه سلف هذه الأمة، حاججناهم بمثل هذا، قلنا كيف كان موقف السلف لأمثال هؤلاء وإن كانوا تحت ما يعرف عند هؤلاء بالإسلام العام، هل كانوا على أصول سلف هذه الأمة وعلى عقيدتها ومنهجها؟ إن كان الجواب بنعم قلنا هؤلاء يوالون في الله، إن كان الجواب بلا خالفوا أهل السنة ولو في أصل من أصولهم، ولو في أصل من أصولهم نسبوا بسببه
إلى طائفة من الطوائف أو فرقة من الفرق. ولهذا لا ينبغي لنا أن نعجب من صنيع سلفنا لما أدرجوا بعض المسائل الفرعية من المسائل الفقهية تحت مباحث أصول الاعتقاد أو أصول السنة. الإمام الطحاوي يقرر أن مسألة وأن سلف هذه الأمة وأهل السنة والجماعة يعتقدون المسح على الخفين، الذي لا يعلم هذه المسائل والوصول ربما يستغرب أو يستنكر ما دخل المسح على الخفين في كتاب كتب الاعتقاد، بل في كتاب جمع فيه صاحبه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الجواب عنه، أن هؤلاء الذين قد يوافقون أهل الضلال والبدع في مسألة من المسائل، وإن كانت من المسائل الفرعية التي عرفت بها طائفة من الطوائف والمسح على الخفين، ينكره الروافض ولا يرون مشروعيته. وتميز بهذا كما تميز غيرهم في بعض المسائل الأراضية، ومن كان على منهجهم المنحرف لا يرون رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وافقوا في هذا بعض الطوائف الباطنية وخالفوا فيه أهل الحق جميعا، خالفوا أصحاب رسول الله الذي حديث رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ربما روي عن أكثر من 17 صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن منهجهم لا يقرر هذا الأصل على ما كان عليه سلف هذه الأمة أو على فهم السلف الصالح أبدا. منهجهم وإن ادعوا النسبة للكتاب والسنة على فهم زعيمهم وإمام طائفتهم هذا الأباطي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكذا غيرهم من هذه الطوائف التي تنتسب إما لشخص من الأشخاص أو لعقيدة من العقائد أو لقبيلة من القبائل، ولهذا فإن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبين للأمة ويقرر هذا الأصل، وهو أصل عظيم. ومن هذا الكلام ارتأيت أن تكون كلمتي مع إخواني على هذا الأصل المنهجي العظيم الذي لاحظنا أنه في هذه الأيام زلت أقدام الكثير ممن ينسب نفسه إلى السلفية، والسلفية بريئة منه ومن هذه الأصول الفاسدة، من هؤلاء الذين أرادوا أن يجعلوا في الأمة من ينبغي أن يكون الولاء عليه لا على الحق المبين.
هذا
عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والكلام هذا قد مر عليكم أو على أكثركم، وأكثركم من المشايخ ما شاء الله تبارك الله. قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن، الصلاة بمعنى الدعاء، بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك، مثل أسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة، الطرائق المضافة إلى أصحابها أو إلى شيوخها أو زعمائها. قال: وليس لأحد أن يعلق هذه الأمور التي لا ينبغي صرفها لغير الله تبارك وتعالى، وجعل الولاء والبراء متعلق بها، صرفها لغير الله عز وجل لأي نوع من هذه الأنواع، لأي نوع من هذه الأنواع. والذي ادعى هذا أو دعا إلى هذا أو عقد الولاء والبراء على هذا، هذا ليس من طريقة أهل السنة في شيء، وليس على المنهج السلفي في شيء. وقبل هذا الإمام قال إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما أصله من ذلك الأصل السلفي العظيم الذي ينبغي أن يحققه الناس جميعا، أن يحققه أهل الإيمان جميعا اعتقادا ومنهجا وسلوكا، وهو قوله عليه رحمة الله جل وعلا: كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. هذا الأصل الأول من هذا الكلام العظيم. كل يعني على الإطلاق، ليس هناك استثناء يدخل فيه من كان علمه فوق أهل العلم جميعا، يدخل فيه من كان فضله أرفع من الناس جميعا. كل يؤخذ من قوله ويرد، ونسب القول إليه ولم ينسبه إلى الدليل الذي استدل به عليه، لأنه فرق بين هذا وذاك. والعلماء في هذا الباب يؤصلون أصلا عظيما كذلك هو تابع لهذا الأصل، أن الحجة في قول القائل إنما في دليله لا في قوله، إنما في دليله لا في قوله. ولأن تجد أهل العلم الأثبات من العلماء الربانيين الذين يصدعون بالحق ولا يخشون بالله لومة لائم، ولا يخشون من أن يتراجعوا عن قول قالوه خالفوا فيه الحق، بل يعدون هذا من توفيق الله لهم، وأنه مما يكون سببا في رفع قدرهم ومنزلتهم عند الله. والله جل وعلا لا يزيد متواضعا لله إلا رفعة عنده، والتواضع لله بقبولك الحق والرجوع عنه والرجوع إليه، الرجوع عن الخطأ وعن الزلل وعن الباطل. والناس جميعا معرضون لهذا، كبيرهم وصغيرهم، كل الناس. أئمة الهدى، الإمام الشافعي جمع له فقهان، الأول سمي بالقديم والثاني سمي بالجديد. ولهذا إذا وجدتم في بعض المصادر الفقهية قال الإمام الشافعي في القديم، يعني في ما روي عنه من مذهبه القديم، وإذا قيل في الجديد يعني ما رجع عنه، ما رجع عنه من القول القديم إلى قول جديد، فراجع عن قوله الأول ورجع عنه. هذا ما زال الإمام الشافعي إلا رفعة. بعض الناس من ضعاف العلم والعقول يعدون أن هذا اضطرابا، ووصف بهذا كبار علماء هذا الزمان، وصف بهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قالوا الألباني مضطرب في الفتوى لأنه يقول القول استعلنا مخالفة، واسمخلوق على الوجه فالقلاش. يقولون ويصفون الإمام، ولذا لا تستغربوا صنيع الصحابة هذه الأيام من طعنهم في الكبار وفي العلماء وفي عالم البلد، وتتبع زلاته. إيه صح أنها زلات، ولكنها زلات عند هؤلاء الأغبياء الذين نكاد نجزم أنهم لا يعقلون ولا يفهمون ولا يتأدبون. نسأل الله أن يشفي المسلمين إن شاء الله، الذين يتجرؤون تلك الجرأة الكبيرة ويقعون في تلك الحماقات التي تشبه أنها ضرب من الجنون، الذي يصف الشيخ بأنه لا يصلح، حتى قال بهذا اللفظ حتى لزريفة الألم، لما يصلحش أنه يسوق ولا يمكن ولا يشرب بعيزات كما تقول انتم. نسأل الله العفو والعافية. والغريب انه الرجل تراجع، قال لك الرجل تراجع، تاب الى الله واستغفر. والمشكل انه لا يفقه حتى في التراجع ما يجب وينبغي عليه. هذا تعرض لعرض مسلم، ولا نقول لعرض امام من ائمه المسلمين، وهذه كبيره من الكبائر، والسلف كانوا يعدونها دليلا وعلامه على ان الواقع فيها من اهل البدع والاهواء، كما قال الرازي وغيره عليه رحمه الله، من علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة أي الطعن في واحد من هؤلاء العلماء، مثل هؤلاء المشايخ الفضلاء. الشيخ محمد بن هادي يصفه العلماء والأئمة بأنه الحافظ، بأنه الحافظ، وهو بحق
حاضر عليه رحمة الله، جمعني به مجلس قبل أيام وأفادنا في مسألة من المسائل متعلقة بباب الفقه، فقال هذه المسألة دليلها، والله يا إخوان دليلها حديث في سنن أبي داود في المجلد كذا وفي الوجه كذا من الصفحة، قال أذكر جيدا أن الحديث في هذا الوجه من تلك الصفحة من ذاك المجلد من السنن. فتحنا الكتاب فكان كما قال وفقه الله لكل خير وأبعد عنه شر الأشرار، يعني حفظه ما اختلف فيه أهل هذا الشأن في هذا الزمان، ولا تزكيات المشايخ لهم معروفة محفوظة ولله الحمد ممن توفاهم الله جل وعلا وهم أئمة، وممن هم على قيد الحياة كالشيخ الفوزان عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره ممن هو في درجته من كبار علماء الدنيا في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وفي وقته وفي علمه، وأن يوفق أبناءنا وإخواننا لمعرفة قدر هؤلاء العلماء، وهذا أصل من الأصول يا إخوان يتميز به السلفي، لأن أكثر الناس معرفة لقدر العلم وأهله وحرصا على تحصيله ونشره هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. ولهذا دائما وأبدا تجد وصاياهم متضمنة لهذا الأمر، يوصون بطلب العلم وبمعرفة عمن يأخذون من أهله الأثبات فيه، وهوش من أنصاف المتعلمين أو من المتعالمين الذين بانت فضائحهم وظهرت عيانا للناس. الواحد فيهم لا يحسن أن يفسر آية من كتاب الله، لا يجهلها أو لا تجهلها حتى العجائز، كما قال أحد مشايخنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال فيه ماذا؟ إثبات لصفة النزول لله تبارك وتعالى. رأيتم جهلا مثل هذا، ثم صاحبه يدعي أنه من العلماء، بل قيل فيه أنه أعلم وأفضل من الشيخ محمد. يا سبحان الله العظيم، لو قيل أفضل لقلنا لعله، وهذا غيب عند الله جل وعلا لا نعلمه، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. بعض الناس ربما يحتقرهم الإنسان ولا يأبه بهم وتصد في وجهه الأبواب كما جاء في الحديث الآخر، ولكنه ولي من أولياء الله لو أقسم على الله لأبره، ولكن الأعلم هذه لا يستسيغها أي أحد، حتى الجهال في عليكم لا يستسيغون أن يكون هذا أعلم من مثل
الشيخ محمد وفقه الله جل وعلا لكل خير، كما ربما يقول بعضهم في بلدنا عن بعض المنحرفين، خاصة انتم يعني أهل الإسلام يعرفوا الانحراف أمثال هؤلاء، يحضروا جنائز الأشاعرة، يحضروا الزردات اللي حضروا ولا لا، لا المهم كانوا يدرسوا في المدرسة اللي فيها الزردات، ورغم ذلك هذا الرجل يقول أحد أصلحه الله أعلم وأكبر سنا وعلما من مثل الشيخ القوس حفظه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يبعد عنا هؤلاء الملبسة الذين يلبسون على الناس. قلت هذا الرجل وهذا لجهله ولعدم توفيقه، لأن هذه الأمور توفيق من الله عز وجل. رجل يشهد عليه جيرانه وأهل حيه أنه لا يشهد صلاة الفجر مع المسلم، والله يشهدون عليه بهذا، وقالوا لا يحسن إلا الأكل والنوم، الماكلة طاقة كبيرة والنوم فقط، بدليل أن الفجر لا يقدر على القيام عليه، ويتقاول على هؤلاء الأئمة على هؤلاء الكبار. طيب معلش أحس بخطئه وادعى التوبة والرجوع، أمش دعا حتى يعني ربما يصدلوها ويقول أو خلف القلوب والنيات، تاب عن هذا القول الذي فيه طعن في عرف عالم من علماء هذه الأمة. يكفيه هذا أنه ينشر في التواصل مثل ما عادته في نشر شره، أن ينشر هذا أنا تبت الشيخ فرغوس يصلح للزريبة ولغيرها، هذه دوبة دوبة. هل استحل من المطعون فيه؟ هل ذهب للشيخ وقالوا يا شيخ لقد وقعت في عرضك وقلت فيك كلاما قبيحا لا ينبغي لمثلي أن يقوله في حق مسلم، فكيف بحق إمام الأئمة المسلمين؟ فإني أريد أن أستحل من هذا منك. هذا ما وقع وما أظنه يقع، وما أظنه يقع، لأن القول قوته من قبل الكبر والعجب والتعالي والتعالم عياذا بالله جل وعلا. ولا أتكلم عن الثاني الذي وصفه بالمخذول، وأنتم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قال لأخيه يا كافر، واستمام الحديث الشيخ ياسين فأبيها أحدهم، إما أن يكون هذا المطعون فيه كافر فعلا والرجل صادق فيما حكم به عليه، وإما أن لا يكون كذلك فتعود عليه، تعود على القائل. نحن يقينا بقلوب مطمئنة نعتقد نحن وغيرنا من أهل بلدنا أو من جميع بلاد الإسلام أن شيخنا ليس من المخذولين أبدا، ولا من منهجه الخذلان، بل نعتقد ونحسبه والله حسيبه أنه من الموفقين. والله جل وعلا كما جعل للخذلان علامات جعل للتوفيق علامات. لا نقول هذا لا تعصبا ولا نقوله تذلغا، أن هذا شيء يشمل به الثاني والخاص، الناس جميعا حتى خصومه يشهدون له بها. إذا عاد هذا الوصف على قائده، ولنا قرائن في ذلك تدل على الخذلان. ومن تمام خذلان أمثال هؤلاء مصاحبتهم لأخذ الناس. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والعمل بإملاءاتهم، لأنهم يملؤون، لأنهم يملون عليهم. إذا كانوا يتهمون بعض إخواننا وطلبتنا أنهم يتسخرون وراء النقابات بتلك الأسماء المستعارة، فإن هؤلاء يتسترون من غير نقابات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فمثل هذه الأمور الدالة على أن الواجب على المسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الكلمة المباركة العظيمة التي تدل على سعة العلم بل على رسوخه فيه، وأنه من الأئمة الأعلام وقد لقب بشيخ الإسلام وهو كذلك شيخ الإسلام والمسلمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه آثار القوم، هذه آثار مثل هذا العالم الجبل تبقى من بعده، يتناقلها الناس ويستفيدون منها ويستطيعون طريقهم بها، ولله الحمد والمنه، لأنهم إنما منطلقهم هذا الحق الذي عرفوه والتزموه وساروا عليه. فبارك الله في أعمارهم وبارك في علمهم وجهودهم، ولنا عبرة بأولئك الأئمة الذين ما عمروا طويلا إلا أنهم ملأوا الدنيا علما، كالإمام النووي عليه رحمة الله ومصنفاته الجليلة العظيمة شاهد على ذلك، كالحافظ الحكمي من المتأخرين الذي مات صغيرا إلا أنه ترك علما غزيرا، وهو ثمر من ثمرات علماء الجنوب، علماء جيزان، الإمام عبد الله القرعاوي عليه رحمة الله جل وعلا. وهذه المدرسة هي المدرسة التي تخرج منها الكثير من علمائنا في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يبارك في أعمارهم وجهودهم. فأهل السنة والجماعة ولاؤهم لا يكون إلا للحق وحده. لأجل هذا فإنهم لا يرون التقديس في أحد من هذه الأمة، ليس هذا من منهجهم ولا هو من طريقهم أو طريقتهم. والتقديس أصبح سمة من سمات أهل البدع والأهواء، يقدسون
علماءهم وأئمتهم إلى درجة أنهم يعتمدون عصمتهم، يعتمدون عصمتهم. والمقصود بالعصمة أنهم يعتمدون أن هذا الإمام لا يقع في الخطأ ولا في الزلل، وأن أقواله وأحواله وأفعاله تقبل كلها ولا يرد شيء منها. أنزل هؤلاء منزلة الأنبياء، بل إن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأنبياء أنهم يعتقدون أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصلاة، من الكبائر دون الصلاة. لأجل هذا وقعوا في تلك الضلالات العظيمة، وانحرفوا ذلك الانحراف الكبير، يعتقدون في مثل قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن اليقين ليس الموت كما هو تفسير سلف هذه الأمة على رأسهم الصحابة. اليقين عندهم هو القمة في المعرفة. لأجل هذا في بعض الطرق الصوفية يعتقدون أن الإمام يبلغ درجة، هذه الدرجة من اليقين تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف، يعني يصبح غير مكلف لا بصلاة ولا بصوم ولا بعبادة من العبادات. ولهذا الأتباع لا يستغربون إذا الأتباع الجهال الذين هم كم الدوائر، وهذا يقع في كل طائفة من الطوائف حتى في الطوائف المعاصرة والجماعات الموجودة على الساحة اليوم، جماعة الإخوان يعتقدون أن في زعمائهم وأئمتهم العصمة، قال ويبتهجون هذا المنهج ويأمرون الأتباع أن يكونوا في الطاعة كالميت بين يدي السالم، كالجندي الذي يسير على قانون الجندية، وقانون الجندية يعني قانون الجندية الغير إسلامي. عندهم أمر مطبق، أمر مطبق ما يجوزش تناقش أمر من الأوامر أو تعطي أمر من الأوامر كيفما كان، حتى لو قال لك القائد لا تصلي لا تصلي لا تصلي، ولست معنيا بقول الله جل وعلا كلا لا تبعه واسجد واقترب. نحن أمرنا بطاعة ولاة الأمر فينا، ولكنها طاعة مشروطة، الطاعة في المعروف. أما إذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا طاعة، بناء على الأصل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبارك وتعالى. لا نترك أمر ربنا جل وعلا لأمر غيره كائنا من كان، كائنا من كان. هؤلاء يتركون أمر الله لأمر أئمتهم وزعمائهم على أساس أن هذا الإمام يعلم أفضل مما تعلم ويدري ويعرف مصلحتك أكثر مما تعرفها أنت، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. حتى قال قائلهم من هذه الجماعة المنحرفة: صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه حسن، البنا حسن، عبر يعتبر حسن اسمه
البنا حسن صلى الله عليه وسلم أي ضلال أشد من هذا الضلال؟ وهل يصح هذا إلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله جل وعلا وقال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ينطق بالحق، بل ولا ينطق إلا بالحق فداه أبي وأمي فيما هو من التشريك، مضيف هذا الغيب فيما هو من التشريك. أما إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بأمر مما هو من أمور دنيا الناس فإننا نقول فيه ما قاله عن نفسه: أنتم أعلم بأمور الدنيا. وهؤلاء قدسوا أشخاصا ليسوا بأنبياء ولا بلغوا مرتبة الأنبياء هذا المقدس، ولا يمكنهم أن يعرفوا حقيقة حالهم. يقدس عرف أن هذا ولي، من أين لك هذا؟ هذا الولي شيء بينه وبين الله، بين الولي و بين ربه تبارك وتعالى. الولاية إنما يعطيها الله جل وعلا لأهلها، والله تبارك وتعالى قال في وصفهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء. ولهذا السلف كانوا يحذرون من الاستطالة على أعراض العلماء، لأنهم يظنون أن فيهم الولاية، أنهم قد يكونون من الأولياء، كما قال هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله على أرضه ولي. هل أقل فيه احتمال وظنا أن يكون ولي، وخاصة ممن عرف الناس أو ممن عرفنا من علمائنا الذين والله ما رأينا فيهم إلا علامات الصلاح والخير والخوف من الله جل وعلا وتقواه تبارك وتعالى؟ لاحظوا هذا ونشهد به شهادة حق عند الله تبارك وتعالى. هذا ليس من التألي في شيء ولا من التعصب في شيء. الصحابة لما السلف لما تربوا على أيدي هؤلاء العلماء تربوا على صفاتهم وأخلاقهم وأحوالهم مع الله وأحوالهم مع أنفسهم وأحوالهم مع عباد الله جل وعلا، تربوا تربية صحيحة متينة. لا يصدر من أمثال هؤلاء الذين تربوا على أيدي هؤلاء من يصدر منهم مثل هذه الضلالات والانحرافات التي تدل على انحرافهم عن الحق. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا كانوا يصرحون ويقولون: ما أخذنا كما قال ابن وهب في وصف إمامه وشيخه وأستاذه الإمام مالك عليه رحمة الله، ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه، أكثر مما أخذوا من علمه. وهذا مهم يا إخوان، هذا منهم مهم جدا. ولكن يقال في أمثال هؤلاء ما قاله العرب
ليس الخبر كالمعاين، ليس الخبر كالمعاين، وليس من شهد وشاهد كمن أخبر. الذي عايش أمثال هؤلاء ورأى فيهم علامات الخير والصلاح وسعة العلم والرسوخ فيه كمن شيخه ذلك الجهاز أو تلك الصفحات من ذلك الكتاب، شتان بين هذا وذاك. وفرق بين ثرى وصغير، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وينبغي أن نعتقدها. فتبع لهذا الأصل أن أهل السنة وداؤهم للحق وحده فإنهم لا يقدسون أحدا، لا يقدسون إلا ما أمر الله جل وعلا بتقديسه، وهم يفرقون بين معرفة قدر بعض الناس وبين الغلو فيهم والمبالغة في معاملتهم. الله جل وعلا رفع قدر العلماء، والمؤمن مطالب بأن يرفع من قدر من رفع الله قدره، والمخالف لهذا من أشقى الناس عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويأتي السفيه ليطعن فيهم ويحط من قدرهم ومنزلتهم. رأيتم أشقى من هؤلاء؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. دليل هذه الشقاوة تلك البراءة، براءة الحبيب عليه الصلاة والسلام: ليس منا لم يرحم صغيرنا ويجد كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره وحقه. ليس منا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإننا لنا بأبنائنا وإخواننا أن يقعوا في هذا المستنقع الذي لا يرتاده إلا الأشقياء من الناس، وقد خذله الله جل وعلا منهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا إذن أصل من الأصول المنهجية، وصفة من أخص صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ولاؤهم للحق وحده لا شريك له، ممن يوالون في الله ويعادون في الله على منهج أولياء الله من سلف هذه الأمة الكرام. ربما أكثر في هذا القدر قامت ساعة وشهر لا أشعر بعد سنين عشر
الشرعي وبدون علمها بها او احد من عصبتها. ويموت أبوها بأنه فنادى عليهم أن يحملوا.
أول جمهور العلماء على أن النكاح من غير إذن الولي باطل. طلب مخالفة الأحكام في هذه المسألة فإن هذا الخلاف غير معتبر، لأنه من نوع الخلاف غير السائد. وهذا لصحة الأدلة ووضوحها وجلالها من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقوله: من نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وبالتالي نقول أن هذا النكاح باطل، والواجب عليها أن تستأذن أباها حتى وإن كان خلاف بينها وبينه. فإذا كان الأب اللي هو الذي يعتبر هو الولي الشرعي لها ممن يرفض نكاحها، وهذا يسمى عند الفقهاء بالعاضل، والعاضل هو منع موليتاه من النكاح، فهذا ينتقل أو تنتقل الولاية منه إلى غيره، يعني اللي يكون في الدرجة بعده، يعني جدها أو أحد عمومتها أو أخوها أو ابنها. فإذا لم يوجد من هؤلاء أحد أو رفضوا لأجل خوفهم من أبيها، فإن الولاية تنتقل إلى السلطان أو القاضي، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ولي من لا ولي له. وبالتالي أنصح هذه الأخت السائلة بأن تصحح عقدها، وهذا عقد باطل، وتسير على هذه الخطوات التي ذكرتها. إذا تجد شوف قاضي وتضع قضيتها، فيكون القاضي هو وليها، والله أعلم.
يقول السائل: شيخ الله فيكم، ما صحة مقولة أن العالم لا يرد عليه إلا عالم مثله؟ جزاكم الله خيرا.
نحن نقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وليس لأحد أن يقرر حكما من الأحكام إلا بدليل شرعي، ونحن ولله الحمد لا نقلد في ديننا أحد. ويعني الواقع يدل على خلاف هذا الأمر، لأنه عندنا وثبت عندنا أنه من التلاميذ من رد على شيخه ونبهه على خطأه، وأن من التابعين من صحح للصحابي، ومن تابع التابعين من صوب التابعي، وهكذا. وما زال هذا الأمر إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا قد يصحح التلميذ على الشيخ وعلى الإمام. وربما الكثير منكم سمع هذا عن بعض المشايخ عندنا، أحيانا الشيخ ابن باز يصوبه، لكن هو المطلوب من الصغير إذا الكبير أن يتأدب معه، يكون رده بأدب، ما هوش بتعالي وجفاء وغلظة، أراك الله في هذه الأمر كذا، ما ينبغي، لأن العلماء ينبغي أن يعطوا قدرهم من الاحترام والإجلال، وبهذا أمرنا، ومخالفة الإمام ليس حقا من قدره، وتخطئة الإمام ليس طعنا فيه كما يريد الصحابة أن يقرروا في هذه الأيام هذا المنهج الجديد، ويعني أصل لهذا أصولا الطعن في بطانة العالم، طعن في العالم ليس له دين، الله أعلم من جابوها من جهالاتهم، وإلا فإن الوحي نطق بخلاف هذا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال في الأنبياء أنه ما من نبي إلا كان له بطانة، بطانة تأمره بالخير وأخرى تأمره بالشر، هذا النبي المعصوم المؤيد بالوحي، فكيف بمن دون العالم؟ يا سبحان الله العظيم، بعضهم تشوف البطانة تشوف شرها يتطاير ولازم نقول أنه خير، تقول هذا خير، تسمع الجهالات تقول هذا هو العلم، فأنا أقول كل هذه الجهالات هذا الرجل لأنه بطانة العالم، فتكون تهمة الجهالة للعالم. سمعتم بمثل هذا الضلال الضالح والعافية، أنت شوف هذا البطانة يكذب الكذب الصريح، الدنيا كلها تشهد عليه أنه كذاب، مكالمة مسجلة اسمعها ربما من حتى غير مسلم يسمعها، قالوا يقول لك أقولها. يا سبحان ربي العظيم، كذب كذب لأجل الحق من قدر عالم من العلماء، ولأجل إفساد ذات البين بين عالم وعالم، صلى الله عليه وسلم. ونحن أباح لنا الشرع الكذب الذي هو كبيرة من الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وفي الحديث الآخر فإن الكذب فجور، ثم يستثنى منه الكذب لأجل إصلاح ذات البين، هؤلاء يكذبون لأجل إفساد ذات البين، وبين من؟ بين عالم وعالم من علماء أهل السنة، ألا يريد هؤلاء من خلال هذه القبائح والعظائم ضرب هذه الدعوة بضرب شيوخها وإفساد أصولها؟ هم بعد يجي هذا كذب الجاهل الجاهل يقول ويقرر ويقرر منظم هذا الشر الذي أصبح لا يلقب إلا به فلان الشر، صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الشر والأذى، ومثل هذا تجد له أتباع، ومثل هذا تجده إمام عند هؤلاء الأتباع ويعظمون ويقول عليه تلك الألقاب كما قال أتبعكم هذا المشايخ الفضلاء، واذكر لهم هذا لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم.
ما يقال في مثل هذا، يقال في هذا الذي ليس كل ما ظهر في الناس أنه يشبه القاعدة في الشرع يكون كذلك، أو يشبه الأصل يكون كذلك. إحنا الذي نعتقده والذي هو منهج سلف هذه الأمة أنه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وأن للصغير أن يرد على الكبير، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا بالأدب والإجلال الذي أمر به. هذا الطالب إزاء هذا العالم ولا غلط في ذلك. بعض الناس كان نقول لهم من باب المشفق، المشفق عليه، يا عبد الله وش ذلك؟ تلك الكلب وجدتهم نروح ناطح الجبل الشامخ. الرسالة فرد على الألباني مثلا، وين يا هذا؟ مرة من المرات جاء واحد للشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، تعرفونه؟ ها؟ تعرفوش؟ أنتم ما تعرفوه ولا بالخير؟ في حوض متعرض لي. قالوا يا شيخ دكتور من الجامعة، ما راح مع الدكتور. نعم شهد العلماء قالوا هذه من الأوصاف اللي يقولها الشيخ حماد في الدكتور في الدكاترة في اليوم. المهم قالوا الشيخ عندي رد كذا، جابوا الرسالة قالوا للشيخ الأسباني الله أكبر الله أكبر قالوا مثلك يا أولاد الألباني. قالوا لك بعبر لا يقدر عليه أمثالك، يعني ما قالوش هذا خلاف الأصل، قالوا من باب يعني أشفق عليه وأضيع وقتك وكذا، ما أرد هذا كذا اسمه ليش يطلعوا أسمى نفسه عبد المنان إذا عليه الشيخ نصيحة رب عليه
مع العلم أن الروح صحة من المتقى عليه لهم مثل ذلك.
على كل حال يعني هذا رجل مثل ما قلت سابقا أنه في الحقيقة هو الذي أسقط نفسه وجنى عليها تلك الجناية بتلك المخالفات، وهذه المخالفات حكم عليها كبار العلماء مثل الشيخ الحيدان والشيخ الفوزان ومثل الشيخ رضيع، هؤلاء كلهم ردوا على هذا الرجل وبينوا ضلاله وحذروا منه ومن شر منهجه ومن شر منهج هذا الرجل أنه تبنى منهج الاحتواء الذي تكلمنا عنه وسمى ذاك المنتدى المشكوك الذي وصفه الشيخ الإسلام بما يناسبه ولا أذكر هذا الوصف، سموا هذا المنتدى بالكل بمعنى الكل سلفي، السلفي والغير سلفي كلهم سلفيون، ما تسمعوش هذا الكلام على منهج الإقصاء، هذه تهمهم على منهج الإقصاء، يعصون الناس هذا سلفي وهذا غير سلفي. يعني الدين غير سلفي لازم تقول انه سلفي. شيخنا شيخ القدس قال المقال بتاعه ذاك المقال القيم في بيان حقيقه اهل السنه والجماعه، شو اسمه المقال؟ اهل تسليط الاقوام، تسليط الاقوام اللي قام القيامه منحرفين جميعا، وبسبب المقال ظهر في الماركة تعزيز هذه 55 55 عالم ردوا عليه بما فيهم عالمات شيخات كانوا ردوا عليه الله المستعان، وش جابوا بما فيهم تعكم هذا بما فيه تعكم لأنهم على وصف واحد ألا وهو المخالفة والانحراف عن منهج أهل الحق، مثل ما قلنا في الفقه الحلبي كلام العلماء كبار العلماء فيه والتحذير منهم، ومن كان على شاكلته ممن يدافع عنه ويناصره. المناظرة من مقتضيات الولاء للحق وحده أن تناصر أهله مناصرة شرعية، لأن تدافع عنهم وأن تذب عن أعراضهم. عالم من العلماء أهل السنة يمعن فيه، لا يليق بطالب العلم، لا ينبغي له. مثلا في منطقة هنا أحمد مثلا في المنطقة الكويسي ما شاء الله إمامهم كبيرهم وشيخهم، يعني لا ينبغي لمثله أن يسكت عن مناصرة علماء أهل السنة، وهم يطعنون فيهم يطعن فيهم إنسان هؤلاء، لا بد من مناصرتهم والدفاع عنهم بذكر محاسنهم وجهودهم وبيان فساد منهج الطاعنين فيهم. هكذا بالنسبة لي لهذا الرجل الذي يناصر هذا المنحرف الذي بان انحرافه، كأنه يعادي، وهذا من لازم القول، من أمر بتركه وحذر من شره كالمشايخ الكبار الذين ذكرت أسماءهم، كأنه يرد. لا نعبد الله بالتقليد، ولو أن الشيخ الفوزان تكلم في هذا الرجل بلا دليل لا ما وجب علينا أن نأخذ بقوله، لأننا لا نقلد أحدا في دين الله. ولكن لما جاءت الأدلة وبين حاله ومخالفاته من كتاباته ومن شبحاته، هذا يصبح واجب عليه أن نأخذ بقوله، لأنه قول بدليل وتجريح مفسر. إذا تعارض التعديل مع الجرح المفسر لا شك ولا ريب أنه يقدم الجرح المفسر، بخلاف لو طعن أو جرح عالم من العلماء في شيء من المشايخ، عالما كان او طالب علم بغير دليل ما قبلنا قوله كائنا من كش. الشيخ عبيد تكلم في الشيخ احمد بازمون مثلا، حذر منه، تكلم في الشيخ احمد في غيره من المشايخ الفضل من غير دليل، ليس هذا بالعزم من احترام الشيخ أحمد للعلماء أنه ذهب إليه وأراد أن يستفسر منه عن سبب التجريد حتى يتوب إلى الله منه ويرجع عنه، وأبى الشيخ عبيد أن يستفسر وأرده ودفع، وليست مرة واحدة بل مرات، وفي كل مرة نفسه. نحن ملزمون أن نأخذ بهذا التسليم الذي ما فيه أدنى نفسه. لماذا؟ نحن كنا نسلم في قضية التقديس أن من صور التقديس أنك تأخذ بالقول من غير، ومش من غير معرفة، من غير أن تسأل عن دليله. والقاعدة عند أرباب هذا المنهج المنحرف هي اعتقد ولا تنتقد، ممنوع الانتقاد.
ولهذا علماء الجمعية لما أنشأوا جريدة المنتقد مش المنتقد المخالفة للمنحرفين أنهم ينتقدون وأنهم ليسوا على دينهم لا ينتقدون بالحق ينتقدون الباطل بالحق هذا المنهج الذي ينبغي هو علامة من علامات أهل الحق وأهل الصحر والجماعة وهذه تجدونها في كتب السلف تجدونها في رسالة الأسد بن فرات إلى أخيه الأسد بن موسى عليهما رحمة الله جل وعلا لما بدأ يثني بالثناء عليه قال وما أعلم من حالك من الدفاع عن أهل السنة وفضح أهل البدعة هذا ديدنهم يفضحون أهل البدع لأن أهل البدع أحياناً يلبسون ويشبهون على الناس يعني الحق بالباطل حتى يخلط الأمر على الناس وأهل الحق وظيفتهم الأولى بعد الصدع بالحق بيانه وفضح المخالفين له يفضحوهم ويكشفوا عوراتهم للناس حتى يظهروا للناس بعد ذلك على حقيقتهم يمحيوا الغطاء وهذا التلبيس هذا واجب في زمن من الأزمنة في هذا العصر ثم ما أظن يعني ربما الكبار في السن منكم يشهدون بها كان واحد يقدرش يتكلم انتقالا لمثلا الاخوان اخلاص شيء يعني ممنوع ان تقترب منه هذا في الحقيقه من الخذلان الخذلان لاهل الحق حتى الله عز وجل وفق دعاة هذا المنهج السلف المبارك لفتح هؤلاء في وقت من الاوقات كانوا بعض المحسوبين علينا من السلفيين ينكرون عليه مش تجد المزاجي وتجد الاخبار يقول الدم والوجود انا مريض ما نقدرش ما نجبرك وش ذلك والحمد لله يا رب على هذه المشاكل الوحيدة واجب هذا الدافع على الشيخ عبيد وترد المخالفين أما خالف هذا اعتقادنا أعتقد أنه هذا مما أوجبه الله عليه ألا أعتقد هذا واللي يخطاني في هذا معلش ناخذ الرد معه يكون شجاع فقط يكون صادق الدين المصري وهذا الخير يقول الدين المعامة أبو خلقها يبقى لا حديث بهذا النص ولا الحديث الدين النصيح تنصح إخوانك عادي جدا أنا والله أفرح بالأخ من إخواني يجيني ويقول لي يا شيخ الله لك قلت كذا وكذا وهذا الله أعلم رك أنت والله يقول له جزاك الله خير ومستعين قبل الغصب على نصيحته وعلى سيرته لكن تروح تكذب على اخوانك
رحت لفقالهم في الصوتيات تخفى الصوتية جيب كلام منهم رحت شاع حسابات أنا مؤخرا وقفت على حساب صفحة في الواتساب ليست لي والله الذي لا إله غيره ليست لي ولا من فضل الله علي من فضل الله علي أني أتذكر كلامي كان مسموعا أو مكروها نعرف إذا كان هذا الكلام صحيح كتبته بيدي أو لا بعد الصوتية كانت أحاول وزدت كرات لعلي راني كبرت شوية وأني نحش بيدي كمفيد لعلي زيد لعلي وهمس يقينا حساب ليس حساب وأجبت السائل على هذا قلت هذا ليس حساب الحمد لله رب العالمين لكن لنا بطرق الوسائل أن يستعدوها الخبراء الكريمين مش يقرع بكم أنا أشوفها بإخوة قالوا هذا الكلام واضح يا إخوان هذا والله أعلم آخر سؤال
شيخنا الكريم أحسن الله إليك وبارك الله في عمرك بقاعة الباب وحاضرا بك في مشكله إلى أبنائك وإخوانك هناك أخ لنا متزوج منذ 7 سنوات ورجل قبل أطفال وهو هناك أخ لنا متزوج منذ 7 سنوات ولم يلقط أطفال وهو يريد أن يجري عملية التلقيح الاجتماعي وما هو حكم الشرع في ذلك؟
على كل حال أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق رسوله صالحا ونبارك له في أهله وعلى كل حال هذا التلقيح له صورة متعددة والصورة التي أجلها العلماء وصدرت فيها الفتوى من المجمع الفقهي ورابطة العالم الإسلامي بجوازها هو أولا أن تكون عند الطبيب المأمون المأمون في دينه وفي مهنته والأصل هو الأصل الأول ثانيا أن يكون بين الزوجين الزوج وزوجته هذا لنخرج من حالات أخرى لأنه الآن في بلاد الضرب والكفر وبلاد الشر والفساد هذه همس الأمور كلها عندهم معمول بها يكون معمول بها ما نقولوش يجوز ولا ما يجوز لأنهم ما عندهمش الاعتبار معمول بها يعني يقدر الإنسان يسموه استئجار واحد يعني ياخذ مهنعه ويديروه في رحم امراه اخرى زوجته رحمها لا يتحمل الحمل وبعدين يبقى 9 شهور ما ادريش حد يتوقع له ايجار في هذا الواحد بعد 9 شهور يخرجوا يروح بزعمهم لصاحب المال الرجل بوضعه المني تاعه في بويضة المرأة هذه وفي رحمها قد يكون في بويضة زوجته ورحم رحم امرأة وقد يكون بويضة امرأة أخرى والرحم رحمها كذلك هذه الحالة كلها غير جائزة شرعا لا يكون إلا في رحم زوجته ويعني خليف علينا الشروط الأساسية في هذا الأمر والله أعلم فإذا كان هذه العملية يديرها في مثل هذه العبادات الحضور بها، وقد يقول بعض الكلمة هذه يوجد في هذه السؤال فهم أطباء وصف يعني أطباء يعني شوفهم إن شاء الله يعني تقول ربما أدمع المشاعة على قبل الكلمة أنا مرات القبيبة تسألني بنفسك وباستمادك تسأل في مسائل متعلقة بهذا اللون من الناحية الشرعية يعني شوف ما تتواصل هذه عندها اهتمام بهذا ولكن هذا موجود عندنا وفي بلد الله لله الحمد والمنة ما زال الخير في أهلنا ما زال الخير في أهلنا والخير جاي إن شاء الله خير جاي إن شاء الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله وأن يوفقنا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى من العلم النافع والعمل الصالح ونسأل الله عز وجل أن يبارك فينا في وليمته أن يجمع بينه وبين أهله على الخير وأن يوفقهم لمرضاته جل في علاه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.